السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مبدع الكائنات، داحي الأراضين وفاطر السماوات، نحمده على ما أولانا من نعمه الباهرة وأعطانا من آلائه الفاخرة، ونشكره شكرا يستوجب لنا من منه المزيد، وينجينا يوم القيامة من الوعيد. فقد قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فطر العقول على قبول ألوهيته، وهيأ الأذهان للإذعان بوحدانيته. ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، شق للبشرية طريق المعرفة والكرامة، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، فصل اللهم عليه وآله المواصلين لمسيرته والمبلغين لدعوته. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإنها خير الزاد إلى يوم المعاد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. روي عن الإمام أبي محمد الحسن بن علي العسكري صلوات الله وسلامه عليه أنه أوصى جماعة من شيعته بما يلي، قال عليه السلام: أوصيكم بتقوى الله والورع في دينكم والاجتهاد وصدق الحديث وأداء الأمانة إلى من ائتمنكم من بر أو فاجر، وطول السجود وحسن الجوار، فبهذا جاء محمد صلى الله عليه وآله. صلوا في عشائرهم واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدوا حقوقهم، فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس، قيل هذا شيعي، فيسرني ذلك. اتقوا الله وكونوا زينا ولا تكونوا شينا، جروا إلينا كل مودة وادفعوا عنا كل قبيح، فإنه ما قيل فينا من حسن فنحن أهله، وما قيل فينا من سوء فما نحن كذلك. لنا حق في كتاب الله وقرابة من رسول الله صلى الله عليه وآله، وتطهير من الله لا يدعيه أحد غيرنا إلا كذاب. أكثروا ذكر الله وذكر الموت وتلاوة القرآن والصلاة على النبي. ف فإن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله عشر حسنات، احفظوا ما وصيتكم به وأستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام. هذه وصية للإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، ونحن نعيش اليوم ذكرى وفاته. الإمام العسكري هو الإمام الحادي عشر من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، عاش ظروفا بالغة الصعوبة كما عاش آباؤه الطاهرون. كانت ولادته في شهر ربيع الآخر سنة 232 هجرية في المدينة المنورة. بقي في المدينة سنتين وهو صبي صغير، بعد قد تخطى مرحلة الرضاع، جاء الأمر من الخليفة المتوكل العباسي بإشخاص أبيه الإمام الهادي من المدينة إلى حيث يقيم الخليفة في سامراء. كان قد جعل عاصمته هناك، فبعث من ينقل الإمام إلى سامراء، وطبعا كان ذلك عزيزا على الإمام أن يفارق مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان ذلك عزيزا على الناس لأن الناس كانوا يستفيدون من وجود الإمام الهادي في المدينة المنورة، يستفيدون من علمه، من وجوده، من توجيهه. ولهذا ورد في التاريخ أنه حينما أمر المتوكل يحيى بن هرثمة أن يذهب إلى المدينة وأن يشخص بالإمام، اضطربت المدينة وضج أهلها، فاضطر يحيى بن هرثمة أن يطمن الناس، وقال لهم إنه لم يؤمر تجاه الإمام بسوء ولن يصيبه مكروه، وأنه سيكون في ضيافة الخليفة. وفتشوا بيت الإمام وهو يقول يحيى بن هرثمة: لقد فتشت منزله فلم أجد فيه إلا مصاحف وأدعية وكتب علم فعظم في عيني. أخذ الإمام الهادي إلى سامراء وأصبح تحت الإقامة الجبرية تحت نظر الحاكم هناك، وكان معه ولده الإمام الحسن العسكري في السنة الثانية، أكمل السنة الثانية من عمره. وبقي الإمام طوال عمره في سامراء، طوال عمره الشريف عدا السنتين الأوليتين بقي في سامراء. طبعا عمر الإمام العسكري 28 سنة، حين وفاته كان عمره 28 سنة، لأن وفاته كانت سنة 260 هجرية، سنتين عاش في المدينة والباقي عاش في سامراء. وفي سامراء كان تحت الرقابة، ومع ذلك بين فترة وأخرى يكبس منزل الإمام، وبين فترة وأخرى يسجن الإمام، وبين فترة وأخرى يؤتى به إلى دار الحاكم وتوجه له الإهانات، ولكنه تحمل كل ذلك بعين الله، وفرض احترامه بسلوكه. حبس الإمام، سجن الإمام مرة عند أحد السجانين صالح بن وصيف، طلبت منه السلطة أن يضيق على الإمام، يقول: وكلت به رجلين من أشر من قدرت عليه، أشد الجنود فظاظة وغلظة، وكلهما بالإمام العسكري عليه السلام. ولكن بعد مدة قصيرة أصبح هذان الجنديان القاسيان الشديدان من أحب الناس إلى الإمام الحسن العسكري، وصار من العبادة والصلاة والصيام إلى أمر عظيم. فسألهما صالح بن وصيف: ما شأنكما في أمر هذا الرجل؟ فقال: ما نقول في رجل يصوم نهاره ويقوم ليله كله، لا يتكلم ولا يتشاغل بغير العبادة، فإذا نظر إلينا ارتعدت فرائصنا، هم سجانون وهو مسجون، ولكن إذا نظر إلينا ارتعدت فرائصنا وداخلنا ما لا نملكه من أنفسنا. وحبس الإمام عليه السلام مرة أخرى في سجن علي بن أوتامش، وهو من أشد الناس نصبا وعداوة لأهل البيت، وقيل له افعل به كذا وافعل به كذا، أي ضيق عليه وشدد عليه. وبعد مدة قصيرة هذا الرجل القاسي الناصب العداوة لأهل البيت وضع خديه أمام الإمام العسكري وهو يقول: طأ بقدمك خدي يا ابن رسول الله. كان لا يرفع بصره نحو الإمام إجلالا وإعظاما له، فخرج من عند الإمام وهو أحسن حالا، أحسن الناس بصيرة وأحسن الناس قولا في الإمام وفي أهل البيت. هكذا كانت سيرة الإمام وشخصية الإمام عليه السلام. كانت وفاته في مثل هذا اليوم في 8 من ربيع الأول سنة 260 هجرية، وعمره الشريف 28 سنة. كان يمكن أن تستفيد الأمة كثيرا من حياة هذا الإمام العظيم، ولكن الحكام المستبدين الطغاة الذين لا يريدون للأمة أن تعرف حقيقة دينها حتى تبقى خاضعة خانعة لهم، حرموا الأمة من منفعة عظيمة. ومع ذلك فإن الإمام بذل كل جهده للتواصل مع الناس ولإيصال رسائله وللقاء بهم بشكل أو بآخر. ومن الغريب جدا الأمر الذي يلفت النظر أن كتب السير والتاريخ تحدثت عن عدد كبير ممن صحب الإمام وروى عنه. كيف استطاع الإمام أن يؤثر في هذا العدد الكبير؟ السيد العسكري السيد القزويني سيد محمد كاظم القزويني رحمة الله عليه في كتابه الإمام الحسن العسكري من المهدي إلى اللحد، فصل مطول في الكتاب، وثق كل أصحاب الإمام ومن روى عن الإمام، فبلغ عددهم 242 شخصا رووا عن الإمام. وطبعا الرواة ليسوا مجرد رواة، وإنما هم أساتذة في المجتمع الإسلامي. الراوي يمثل مصدر من مصادر الثقافة في مجتمعه. 242 شخص في هذه المدة القصيرة ومع هذه الظروف الصعبة، ولكن الإمام أفادهم ونقل إليهم شيئا من علومه ومعارفه. تلونا شيئا من وصايا الإمام عليه السلام، وهي وصية موجهة إلى شيعته، ليس فقط الشيعة الذين عاصروه، وإنما الشيعة في كل زمان وفي كل وقت الإمام عليه السلام يؤكد على مسألتين في هذه الوصية. المسألة الأولى اندماج الشيعة في أوساط الأمة. الإمام وبقية أئمة أهل البيت عليهم السلام ما كانوا يريدون لشيعتهم أن يكونوا معزولين، أن يكونوا مفصولين عن بقية الأمة. الطغاة كانوا يريدون هذا، الحكام يريدون للشيعة أن يكونوا حالة معزولة عن بقية الأمة ويمنعون تواصلهم مع بقية الأمة. لكن أئمة أهل البيت عليهم السلام كانوا يدفعون شيعتهم من أجل أن يتواصلوا مع بقية أجزاء الأمة، ولذلك ينصح الإمام: عودوا مرضاهم، شيعوا جنائزهم، أوصيكم بتقوى الله والورع في دينكم والاجتهاد وصدق الحديث وأداء الأمانة إلى من ائتمنكم من بر أو فاجر وطول السجود وحسن الجوار. صلوا في عشائرهم واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدوا حقوقهم، فإن الرجل منكم إلى آخر كلامه. الأئمة يدفعون شيعتهم للتواصل مع الناس. والأمر الثاني الذي تؤكد عليه هذه الوصية أن يكون الواقع الشيعي واقعا نموذجيا مشرقا حتى يكون رسالة للآخرين. كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. يقول عليه السلام: فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل هذا شيعي، فيسرني ذلك. أن يكون واقعك واقعا رساليا، أن يكون سلوكك سلوكا مشرقا. وهذه خدمة كبيرة تؤديها إلى مذهبك وإلى مذهب أهل البيت. اتقوا الله وكونوا زينا ولا تكونوا شينا، لا تكونوا سببا لنقد هذا المنهج الرسالي العظيم. جروا إلينا كل مودة، كلما استطعتم أن تستقطبوا قلوب الناس إليكم وإلى منهجكم وإلى أئمتكم، وادفعوا عنا كل قبيح. هكذا يؤكد الأئمة أن يكون الواقع الشيعي واقعا مشرقا حتى يشكل دعوة باتجاه منهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ولهذا أحب أن أؤكد أن من الضروري الابتعاد عن الدخول في نزاعات وخصومات ذات طابع مذهبي. أغلب المشاكل أصلها أصل سياسي، وعلينا أن نتجه للمعالجة لمعالجة القضية في بعدها السياسي، لا أن ننزلق في صراعات المذهبية، لأن الأعداء يريدون لنا كمسلمين ويريدون لنا كشيعة أن نتورط في صراعات المذهبية، وهذا ليس من منهج أئمتنا. أئمتنا ما كانوا يقبلون لشيعتهم أن ينخرطوا في صراعات ذات طابع طائفي مذهبي. ينشرون منهجهم، يتحدثون عن فكرهم وعن رأيهم بالتي هي أحسن، ولكن لا يقعون في فخ الصراع المذهبي. وقد رأينا مع كل المحاولات في العراق، حاولوا بمختلف الطرق أن يجروا الشيعة إلى صراع المذهبي، ولكن المرجعية الشيعية رفضت كل ذلك وأصرت على أن المسألة ترتبط بعوامل سياسية، وأن السنة إخوان للشيعة. بل أكثر من ذلك، المرجع السيد السيستاني حفظه الله خاطب قيادات الشيعة في اجتماعه معهم، قال: لا تقولوا السنة إخوانكم بل هم أنفسكم. ليست هناك غيرية، احنا وهم اخواننا، لهم انفسنا. ومع كل ما حصل في العراق تجاه الشيعة كانت المرجعية تؤكد على هذا النهج، ولهذا ابتعد العلماء والمراجع. اقرأوا كل البيانات التي أصدرتها المرجعية الدينية في العراق، ما كانت تتحدث بلغة مذهبية طائفية، كانت تدين التكفير وتدين التفجير وتدين الإرهاب وتدين العدوان، لكنها ما كانت تتحدث بلغة المذهبية، شيعة في مقابل سنة أو سنة في مقابل شيعة. الأعداء والحكومات، بعض الحكومات المغرضة تريد أن تعطي للمعركة هذه الصورة. سنة متعاركين يا الشيعة، شو نسوي؟ المسألة ليست سنة متعاركين مع الشيعة، علينا أن نتجنب الوقوع في هذا الفخ. هناك جهات تثير التشنج وتثير التشدد وتثير التعصب، لكن ذات غرض سياسي ومن منطلق سياسي، وعلينا أن نهتم بهذا البعد السياسي وأن لا نقع أبدا في فخ النزاع المذهبي. نحن نعيش في وطن واحد ونتداخل في أكثر من منطقة وأكثر من بلد، ولا نريد أن تنتشر أجواء الحقد والعداوة بين أبناء الوطن الواحد والأمة الواحدة. وهذا يحتاج إلى دور للعقلاء، وأن لا تسيطر العواطف والانفعالات. صحيح أننا ندين التعصب وندين الاستفزازات وندين الإهانات، لكن علينا أن نحددها ضمن حدود معينة ولا نعممها، لا نجعلها وكأنها معركة مفتوحة مع إخواننا وإخواننا وشركائنا في الوطن. هذا خطأ كبير. وكما قلت لكم في الأسبوع الماضي وفي هذا الأسبوع وأكد على ذلك، إن كثيرين من إخواننا أهل السنة من السلفيين حتى من بعض العلماء اتصلوا وأرسلوا، وبعضهم أرسل عنه مندوبا لكي يقول لنا إننا لا نقبل أن يساء إليكم. صحيح أننا نطلب الجهر بهذا الرأي، ولا تكفينا المراسلات الخاصة، ليس من أجلنا نطالب بالجهر بهذا الرأي، وإنما من أجل أن نتعاون جميعا في توجيه الرأي العام في وطننا نحو الاعتدال، لأن التعبئة التي حصلت من بعض الكتابات الإعلامية وبعض التصريحات وبعض مواقع الإنترنت كأنها قد وجدت فرصتها في هذا الوطن وفي هذا المجتمع لتعبئ الناس ضد بعضهم بعض تعبئة طائفية. هذا ما يجب أن نحذر منه. ولذلك أيها المؤمنون، أقرأ عليكم بعض بيانات العلماء المراجع حتى ممن لا يتصدون للشأن السياسي، الإمام الخميني أو السيد الخامنئي أو السيد السيستاني وأمثالهم. هذه قيادات دينية وتصدت للشأن السياسي. عندنا قيادات مراجع لم يتصدوا للشأن السياسي، منشغلون بالحوزة وبالمرجعية، ومع ذلك هم يؤكدون على هذا المنحى. المرجع الديني السيد الشيرازي، آية الله العظمى السيد صادق الشيرازي حفظه الله، وجه له سؤال: ما رأي المرجعية الدينية من التقارب مع أهل العامة مع اختلاف مصادر التلقي لكلا الطرفين، وأين نقاط الالتقاء؟ فأجاب قال حفظه الله: نقاط الالتقاء والاشتراك كثيرة، بدءا من التوحيد وإلى المعاد ومن الصلاة إلى الديات، فالعقل السليم يدعو الجميع إلى التوافق فيما اتفقوا عليه ومعالجة نقاط الاختلاف بالحوار الحر البناء الخالي من التعصب الأعمى والعناد. المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله، أيضا جماعة من الشيعة وجهوا له سؤال يشكون التعبئة ضدهم. السؤال يقول: نحن مجموعة من الشيعة الإمامية حيث نقطن في محيط غالبيته من أبناء العامة السنة الذين يعتبروننا كفارا ويقولون ويعتقدون بكفر الشيعة، فهل نعاملهم بالمثل ونعتبرهم كفار ونتعامل معهم ككفار؟ راجين من سماحتكم أن تبينوا لنا الموقف الشرعي الذي ينبغي أن نلتزمه وفق الظروف التي بيناها أعلى. سماحة المرجع الشيخ الوحيد الخراساني أجاب، قال: كل من يشهد بوحدانية الله تبارك وتعالى ويشهد برسالة خاتم الأنبياء فهو مسلم، ونفسه وعرضه وماله كنفسي ومالي وعرض أتباع المذهب الجعفري، مصون ومحترم ومحقون، وواجبكم الشرعي. هذا كلام المرجع الشيخ الوحيد، واجب شرعي. وواجبكم الشرعي أن تعاشروا كل من يتشهد بالشهادتين ولو اعتبركم كفارا. البعض منا ينفعل، يتحمس، يكفروننا، يقولون كذا، يسبوننا. هذا المرجع يقول: واجبكم الشرعي أن تعاشروا كل من يتشهد بالشهادتين ولو اعتبركم كفارا بالمعروف، وتتعاملوا معهم بالتي هي أحسن، وإذا فرض أن يتعاملوا معكم بالباطل فلا بد أن تلتزموا أخلاق أئمتنا ولا تزيغوا عن طريق الحق والعدل الذي ألزمونا اتباعه ولو مرض منهم أحد. ولا يزال الكلام للمرجع الخراساني، ولو مرض منهم أحد فلا بد من عيادته وزيارته، ولو مات منهم ميت حضرتم جنازته وشيعتموه، ولو قصدكم لحاجة لبيتم وقضيتم حاجته. ولا بد أن تسلموا لحكم الله تعالى الذي يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، وأن تعملوا بقوله تعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. هذا كلام مراجعنا وهذا كلام أئمتنا. وروي عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أن جده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لم يكفر أحدا من أهل القبلة ممن حاربه. الخوارج اللي كفروه هو لم يكفره. سئل عن بعض من قاتله: يا أمير المؤمنين أمشركونهم؟ قال: من الشرك فروا. أمنافقونهم؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. فما هم يا أمير المؤمنين؟ قال: إخواننا بغوا علينا. هذا منهج الأئمة وهذا كلام المراجع. ولهذا ينبغي أن لا يأخذ البعض منا الحماس والانفعال، وحتى أن البعض يعتبر مجرد التواصل مع الطرف الآخر وكأنه سب وعار. ماذا أفادكم الذين تتواصلون معهم؟ شفتوا إيش صار؟ شفتوا إيش استوى؟ طيب، نحن نتعبد بكلام أئمتنا، نحن نتعبد بكلام مراجعنا. أئمتنا يقولون لنا هكذا، مراجعنا يقولون لنا هكذا. علينا أن نلتزم كما يقول المراجع وكما يقول الأئمة. وبالطبع هذه ليست حالة عامة، حالة الانفعال والحماس الحمد لله الأكثر متعقلون، ولكن لا بأس بالتذكير، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على ولاية أهل البيت، وأن يجعلنا من السائرين في طريقهم والملتزمين بنهجهم. اللهم أصلح أمور المسلمين، اللهم اغفر لأموات المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة نامية. اللهم ثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق الله العلي العظيم. مع تأكيد الإسلام على وحدة هذه الأمة ودعوته في آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة وأقوال الأئمة وعلماء الأمة، الدعوة المؤكدة إلى الوحدة وتجنب النزاعات والخصومات، إلا أن الأمة الإسلامية في واقعها المعاصر ومع الأسف الشديد فإنها من أكثر الأمم في نزاعاتها الداخلية. الأمم الأخرى أغلبها تجاوزت نزاعاتها الداخلية ووصلت إلى مرحلة التعايش والاستقرار السياسي والاجتماعي، يختلفون فيعالجون اختلافاتهم عبر الوسائل السياسية وعبر الطرق القانونية وعبر الإعلام الحر ومؤتمرات الحوار وما أشبه. ولكن المسلمين مع الأسف الشديد في أكثر بلدانهم لا زالوا يعيشون النزاعات والصراعات القومية والعرقية في مكان، والدينية والمذهبية في مكان آخر، والسياسية في مكان ثالث، والقبلية في مكان رابع. قبل أيام قرأت في إحدى صحفنا المحلية في المملكة عن زيادة النزعات القبلية في المملكة، وأنه يوجد 3600 موقع قبلي يتبارون حول النبرة القبلية، أمجاد كل قبيلة وفضل كل قبيلة، ومنافسة على الإبل ومزايين الإبل وما أعرف إيش مما يعرفه الجميع. أمم الأرض تجاوزت هذه الصراعات والخلافات الداخلية وقننتها ضمن ضوابط وأطر، ولكننا لا نزال في غالب بلداننا نعيش هذه الحالة، وهي سبب ضعفنا، وهي السبب الذي يغري الأعداء بنا. ننشغل عن التنمية وعن البناء بهذه الصراعات، ويضعف بعضنا بعضا بهذه الصراعات، فتكون حالة الضعف حاكمة على الجميع. وفي بعض الأحيان يستفيد الأعداء من الصراعات الداخلية من أجل التدخل في شؤون أوطاننا ومن أجل فرض الهيمنة علينا. العالم العربي الآن مشغول بالقرار الذي أصدرته محكمة الجنايات الدولية حول الرئيس السوداني. طيب، ما جذر هذه المشكلة؟ جذر هذه المشكلة صراع في منطقة من مناطق السودان، دارفور، غرب جنوب السودان، كلهم مسلمون، كلهم سودانيون في تلك المنطقة، 4 ملايين مسلم، كلهم أيضا يتعبدون بمذهب واحد، ما عندهم اختلاف مذهبي في منطقة دارفور، ولكن بسبب الأصل العرقي، جماعة جذورهم من قبائل أفريقية وجماعة جذورهم من قبائل عربية من شمال السودان، هذا سبب النزاع والصراع منذ سنوات، وتصاعد هذا النزاع والصراع وأصبح مدخلا لإرادة الأعداء. الآن النظام في السودان كله يعيش حالة من الاضطراب والاهتزاز بسبب هذا الصراع الجانبي الذي حصل في طرف من أطرافه، لأن الأعداء يبحثون عن هذه الفرص. ولذلك علينا في كل أوطاننا أن نتجنب النزاعات والخصومات. قد تبدو النزاعات في بدايتها سهلة، وقد يتصور هذا الطرف أو ذاك أنه يستطيع أن يحسم المعركة لصالحه للأخير، لأنهم أكثرية، لأن بيدهم القوة، لأن بيدهم السلطة، لأن ولكن ثبت عمليا أن المسألة هي أعقد من هذا التفكير الساذج. ما عادت الصراعات الآن صراعات محلية، بمجرد أن يحصل صراع هناك جهات كثيرة في العالم تعتبره سوقا لأطماعها ومصالحها. لا يمكن التحكم في الصراعات الداخلية طويلا، العالم أصبح مفتوح، هناك مؤسسات دولية، هناك جهات عالمية تراقب الأوضاع، صحيح أنها توظفها لمصالحها، ولو كان الحكم في السودان متوافقا مع الفلك الأمريكي والغربي لم يصدر هذا القرار. وإلا أما شاهدوا ما حدث في غزة؟ في اليوم التالي لتوقف العدوان والهجوم على غزة 6 من رؤساء الدول الأوروبية ذهبوا إلى تل أبيب، وكأنهم يباركون لهم ما فعلوه من عدوان على أهل غزة. نحن ندرك أن هناك تسييسا، وندرك أن هناك توظيفا لهذه المؤسسات الدولية، ولكنها مؤسسات قائمة، جهات مختلفة تبحث عن أي نزاع في أي مكان لترى كيف تستفيد من هذا النزاع والصراع. من هنا على العقلاء من حكام ومحكومين في أي وطن من الأوطان أن لا يتيحوا الفرصة لظهور النزاعات والصراعات. ومعلوم أن الصراعات في أغلب البلدان العربية والإسلامية لها أصلان، أصل سياسي يتمثل في حالات التمييز بين المواطنين على أساس عرقي أو ديني أو مذهبي طائفي، التمييز يصنع أرضية للنزاع، يصنع أرضية للخصومة. وإذا ما بدأت العالم الآن يعيش وضعا مثل الأجواء الملتهبة المتكهربة، أجواء اللي فيها غاز، أي عود ثقة صعب فيما بعد السيطرة على الموضوع. هذا أصل سياسي. والأصل الثاني التعصب، وهو حالة ثقافية، تعصب للعرق، تعصب للمذهب، تعصب للقومية وما أشبه. هذا التعصب الذي يدفع إلى أجواء كراهية متبادلة، الذي يغري بالأحقاد، يضري الأحقاد والضخائن في النفوس. ومع الأسف الشديد فإن هذين السببين كلاهما أو أحدهما تعاني منه غالب مجتمعاتنا العربية والإسلامية، مما يجعل المجال مفتوحا أمام النزاعات والصراعات الداخلية، وبالتالي يعطي الفرصة للأعداء، إضافة إلى ما يسببه من تعويق للتنمية ومن تعويق للبناء في الوطن. لهذا يجب أن يحرص الجميع على تلافي النزاعات والخصومات، وأن يتحرك العقلاء من كل الأطراف. ومن هذا الباب جاء تحرك وفد من رجالات الشيعة وعلمائهم من الأحساء والقطيف والمدينة المنورة من العلماء والشخصيات، وتحركوا تجاه المسؤولين في الرياض في أعقاب ما حصل من حوادث مؤسفة في المدينة المنورة وأمام بقيع الغرقد. هذا الوفد فيما أفهمه أنا لم يذهب دفاعا عن مصلحة طائفة أو مذهب في الأصل، وإنما هو من أجل الدفاع عن مصلحة الوطن كله، لأن الفتن ولأن العدوان ولأن المشاكل تضر بالوطن كله. حتى ولو كان ظاهر المشكلة أن طرفا هو الذي تضرر وهم الشيعة، لكن في الحقيقة هذا ضرر للوطن كله، تشويه لسمعة كل الوطن، إيقاد للفتنة التي تضر كل الوطن، وإعطاء فرصة للإرادات الخارجية التي تبحث عن مثل هذه الفرصة في الوطن. ولذلك كان الباعث على التحرك من أجل المصلحة العامة، والحمد لله كان الوفد ممثلا لروح إيجابية من التعاون والتلاحم من مختلف الشرائح ومن مختلف التوجهات، وهذا ما ينبغي أن ننميه وأن نحافظ عليه. عندنا مصالح مشتركة، أمامنا تحديات مشتركة، اختلافنا في بعض الآراء والاتجاهات حول التقليد، حول المرجعية، حول الفكرة الفلانية، حول الرأي الفلاني، هذه أشياء جانبية لا ينبغي أن تمنع التلاحم والتواصل والتعاون من أجل المصلحة العامة. والحمد لله انطلق الوفد وعاد بهذه الروح، والحمد لله. وأطلق سراح الموقوفين، لكن المسألة ليست مسألة موقوفين، الأمر الأهم إزالة الأسباب، إزالة أسباب التوتر، معالجة أصل المشكلة. إذا لم تعالج الأسباب ولم تعالج أصل المشكلة، لا سمح الله في كل يوم ممكن أن يتكرر مثل ما حدث ومثل ما حصل، وهل نبقى ويبقى الوطن مشغولا بمثل هذه الأحداث والأمور؟ لا بد من معالجة جذر المسألة. وفي هذه القضية بالذات، بغض النظر عن الخلفيات الأخرى، وهذا ما تحدثنا وتحدث الوفد عنه أمام المسؤولين، وكان في الرسالة التي قدمت للملك كان تأكيد على هذه المسألة، أن الأجواء القائمة في المدينة المنورة وخاصة في البقيع وحتى داخل المسجد النبوي الشريف أجواء استفزازية. عندنا أحد الأبناء عمره 17 عام أثناء هذه الأحداث، وكان موقوفا مع الأحداث أيضا لأنه يصلي في المسجد جماعة مع المسلمين في المسجد، تقدم قليلا حتى يسجد على الرخام المكان الفارغ من السجاد، فلحظه أحد وجاء إليه يوبخه، ثم تطور إلى ألفاظ وأدى الأمر إلى أن يؤخذ هذا الفتى الصغير في السن 17 سنة، يؤخذ مقيد بالأغلال والقيود إلى السجن، وقد أصابته حالة مرضية نقل على أثرها للمستشفى. لماذا كل هذا؟ هذا شاب، مثل هذا التعامل قد يسبب له نفورا من الدين كله. جاي يصلي لأن عند مسألة فقهية معينة حول السجود تحصل مثل هذه القضية، ويعاني الكثيرون. لا تستطيع أن تجعل لك ورقة شيئا تسجد عليه لأن مذهبك الفقهي له هذا الرأي، علما بأن مراجعنا قد أفتوا بجواز السجود على السجاد هناك مع وجود الحرج. إذا كان هناك حرج السجود على السجاد ما في مشكلة، ولكن لماذا يكون هناك حرج؟ ما هذا الوضع؟ إلى متى يحكم الناس بمثل هذه العقلية في تلك الأماكن المقدسة التي هي حق مشترك للجميع؟ وكذلك على صعيد الزيارة، أخذ كتب الزيارة من الناس، توجيه الإهانات لهم، السباب، الشتائم. الشيء المهم في تصوري معالجة أصل المشكلة، إطلاق سراح المعتقلين أمر جيد والحمد لله أنه قد حصل، ولكن هذا لا يكفي إذا لم يعالج أصل المشكلة. وغدا تكون العمرة ويأتي الزوار الشيعة الحجاج والمعتمرون الشيعة من كل مكان. هذا الأسلوب من التعامل أسلوب استفزازي، أسلوب سيء، أسلوب مخالف للأخلاق والقيم الإنسانية والإسلامية. نعمل ضمن هذه التغييرات التي يحكى عن الاهتمام بها وحصولها في الأجهزة والمؤسسات الدينية، أن يكون هناك تركيز على هذا الأمر، وأن تعالج الأجواء التي تسبب التوتر بين المسلمين في تلك البقاع المقدسة. نأمل أن يتحقق ذلك إن شاء الله، وعلينا أن نسعى جميعا من أجل ذلك، لأنها لمصلحة الدين ولمصلحة الوطن ولمصلحة الجميع. اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين، اللهم أعنا على أنفسنا كما أعنت الصالحين على أنفسهم، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، اشف مرضانا، اقض حوائجنا، فرج عن المكروبين، فك جميع أسر المؤمنين والمسلمين في كل مكان، اللهم ارحم أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.